وحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم أينما كنتم، وتحية طيبة مباركة مع برنامجكم حسن تلاوتك. حسن تلاوتك هذا البرنامج القرآني الذي نتعلم فيه كيف نتلو كتاب الله كما أمر الله في كتابه وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد جرت العادة أن أقرأ صفحة جديدة في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، أؤديها وأتلوها بالأحكام التجويدية ليتسنى للمشاهد وللسامع أن يقرأها وأن يحفظها على نحو ما سمع. والله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يوفقنا لخدمة كتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون هذه الآيات التي تلوناها عليكم وعلى مسامعكم أيها المشاهدون والمشاهدات هي من الآية الثامنة من الآية الثامنة والثلاثين من سورة البقرة وحتى الآية الثامنة والأربعين نهاية الصفحة أي 10 آيات تامات. وكنا أيها الإخوة وأيها الأحبة نتكلم في بعض أخطاء القراء فلا بد من بيان ذلك حتى نتلو كتاب الله بعيدا عن اللحن وبعيدا عن الميل عن الصواب وبعيدا عن كل ما يخالف التلاوة الصحيحة. قلت ومن الأخطاء الشائعة والخطيرة إجازة من لم يتأهل للإقراء، تصدير التصدر قبل التأهل، أن يستعجل الشيخ على تلميذه فيصدره قبل أن يقوى عوده وقبل أن يتقن وقبل أن يتأهل، فإذا صدره قبل التأهل فكالذي يقطف الثمرة فجة قبل النضج وكالذي يضع السقف قبل إكمال الأساس وقبل تقوية الأساس، فسرعان ما يخر السقف على رأس أهله. وهؤلاء الذين يصدرون تلامذتهم بسرعة قبل التأهل كالذين يطبخون طعاما لا يمضجونه أو يسلقونه سلقا فلا يناسب إلا المرضى ولا يستساغ أكلا ولا ذوقا، فلا بد من التصدر قبل لا بد من التأهل قبل التصدر، وإلا كان هذا المتخرج وهذا المتعلم وبالا عليه وعلى من يجلسون إليه ويقعدون إليه للتعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الذي يريد أن ينقذ الغرق لا يحسن السباحة فسيكون غريقا صريعا معهم، وهذه في الحقيقة طامة وآفة كبرى. فلا بد من الختم على قارئ وشيخ متقن ختمة كاملة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس حتى يتقن القراءة. ومن جملة ذلك معرفة الوقف والابتداء، فقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته والاعتناء به، واشترط كثير من العلماء على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن الجزري في النشر، أي في كتابه النشر. قلت: فمن أجاز قارئا قبل نضجه وإتمامه وإتقانه كان ضرره وبالا عليه، فعلى الطالب أن يقرأ على قارئ متقن من أهل الأداء، وعلى الشيخ ألا يتعجل بإجازة صاحبه قبل إتقانه، فإن ذلك إخلال كبير وتفريط خطير. فمن صدر طالب علم أو قارئ للقرآن قبل أن يتأهل فهو ربما يكون خطره أشد ممن أجاز طبيبا قبل أن يتأهل للطب. وإن حفظ الأديان أولى من حفظ الأبدان. وإذا كان الإمام قالون ظل 20 عاما يقرأ على شيخه نافع حتى دفعه وقال له: إلى متى تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة وأقرئ الناس. ويقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: ما تصدرت أي للفتوى والتعليم حتى شهد لي 70 معمما، أي 70 عالما، حتى شهد لي 70 عالما بأنني أهل للتصدر وللإفتاء وللتعليم. فشهوة التصدر قبل التأهل هذا مرض ابتلي به كثير من المتعلمين في أكثر العلوم والفنون. والذي يتصدر قبل التأهل كالذي يتصدى للفتوى من غير علم. وفي الحديث: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. وقال سلفنا: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه أي قبل نضجه فقد تصدى لهوانه، يعني تصدى لما يهينه ولما يشينه ولما يقعده ويهبطه. لأن التصدر قبل التأهل فضيحة ومذلة وجرأة على الباطل عياذا بالله. ومن الأخطاء الشائعة أيضا اشتراك أكثر من شيخ في الختمة الواحدة. اشتراك أكثر من شيخ، يعني يقرأ على هذا الشيخ بعضا من القرآن ثم يذهب إلى الآخر ثم يذهب إلى آخر، وهكذا 3 4 5 شيوخ، ثم يأخذ إجازة على أنه ختم القرآن. ولا بد أن يختم على شيخ واحد من الفاتحة إلى الناس. فترى أحد الطلاب يقرأ على هذا الشيخ بعض الأجزاء وعلى الآخر بعض الأجزاء الأخرى، وهكذا، ثم يجاز من شيخ منهم. وقد رأيت شيخنا العلامة المرصفي رحمه الله يشدد في ذلك، فيشترط ختمة كاملة على شيخ واحد، لأن الشيوخ يتفاوتون في الضبط والإتقان ما بين ضابط متقن وما بين متساهل متهاون، لا يشدد على تلميذه وربما يجامله، خصوصا إذا كان من ذوي الهيئات، فيمشي له كثيرا من الأخطاء ثم يجيزه قبل أن يتصدر قبل أن يتأهل للإجازة، وقبل أن يكون حريا وجديرا بهذه الإجازة. وإذا كان للقراء أخطاء يقعون بها، وقد أفردت فيها كتابين كما ذكرت، واحد في الأخطاء الواقعة في سورة الفاتحة لمن قرأها من المصلين والقارئين وأئمة المساجد والمتعلمين وغير ذلك، وآخر في سور الأخطاء الواقعة لهم حال تلاوتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، في كل كتاب الله سبحانه وتعالى. فأذكر وقد ذكرنا نماذج من هذه الأخطاء. هناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه وينبغي التحذير منه، ألا وهو بعض البدع التي يحدثها بعض من لا يتحرون السنة في تلاوتهم لكتاب الله وفي أدائهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت وللأسف الشديد هناك أناس يقرؤون كتاب الله، بل ويقرؤون كتاب الله، لكنهم يعشقون البدعة، وقد أشربت البدعة في قلوبهم، فأحبوا البدعة وجانبوا السنة، وصارت البدعة هي حديثهم وهي ديدنهم في كل أحوالهم وشؤونهم. والقارئ والمقرئ ينبغي أن يلتزم الكتاب والسنة وأن يسير على منهج سلف الأمة. ومن أعظم ومن أوائل ما يجب عليه أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ولا يعتقد عقيدة أهل الأهواء والبدع القائلين بخلق القرآن كالمعتزلة ومن وافقهم، أو من قال بأن هذا القرآن حكاية عما في نفس الله تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فالقرآن كلام الله، لفظه ونصه وتلاوته مكتوبا متلوا مسموعا، هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق، حاشا لله أن يكون كلامه مخلوقا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب على كل قارئ أن يعتقدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون تلاوته للقرآن وبالا عليه. قبل كل شيء يجب أن تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في أن هذا القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن أزلا، وأن الله الأخ يوسف معنا اتصال. الأخ يوسف من المغرب، حياك الله يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسألك عن الصلاة في الأرض المغصوبة. لدينا مساجد هنا في المدينة في أرض مغصوبة.
أخي الكريم،
هؤلاء العلماء هنا في هذه المدينة منافقون، كفروا في أرض مغصوبة والأرض.
أخي الكريم تسمعني؟
أسمعك.
برنامجنا هذا ليس للفتية الشرعية. خذ هاتفي من الكنترول وكلمني وأجيبك. هذا البرنامج في خدمة القرآن وفي تصحيح التلاوة، بارك الله فيك، وفي كل الإخوة المتصلين من الخارج. عندنا في القناة برنامج الفتاوى، مسؤول عنه بعض المشايخ الفضلاء. برنامجنا هنا تعليم القرآن، كيف نصحح تلاوة القرآن، كيف نحسن صوت القرآن. إن كنت تريد أن فننبه إخواننا الذين يتصلون، وأيضا ننبه إخواننا في الكنترول أن يسألوا ويعرفوا هذا السائل هل يريد سؤالا فقهيا فيعتذروا منه حتى لا نكلف عليه وبالتالي لا نجيبه. وأما إن كان يريد القرآن فحيي هلا، لأن برنامجنا هذا عنوانه حسن تلاوتك. فهذا الذي نرجو من إخواننا أن يلتزموا. فأقول وبالله التوفيق، من أعظم البدع المنسوبة للقرآن أن يعتقد المسلم القارئ أو المعلم للقرآن أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يكون صحيح العقيدة، لأننا لا نريد أن يكون عندنا يعني قراء يربون أجيالنا على الشرك وعلى الخرافة. وكم من شيخ يشار إليه بالبنان بالإقراء، ولكنه للأسف يعبد القبور ويستغيث بالأموات ولا يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هو منحرف في عقيدته. وحينما وقد شاركت في أحد المؤتمرات القرآنية قبل نحو سنتين، فكان اعتراضي على المجتمعين حيث قلت لهم لا أرى ذكر التوحيد في هذا المؤتمر القرآني. القرآن جاء بالتوحيد، والقرآن هو أساس التوحيد. فقالوا هذا ليس موضوعنا، ويعني كان هناك عدم قبول لهذا الفكرة، وهذا في الحقيقة أصل الأصول. معنا اتصال الأخ كمال من الجزائر، حياك الله يا أخي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك.
تفضل، تريد أن تقرأ؟
عايز يعني الشيخ زلت لك سؤال، يعني ما عايز زلت أردت القرآن يعني منيح.
ايش سؤالك يا اخي؟ تفضل.
يعني عايز في الصلاة عاوز اسألك يعني من اي كم من امن نستطيع ان اصلي بها، مثال سورة البقرة منها لازم حزب ولا نص حزب ولا نبدا يعني اكون؟
والله انا ما يعني صوتك غير واضح لي، لا اسمعك جيدا، ما ادري في صدى عندك. حبذا لو تطفئ التلفاز اللي عندك إذا كان عندك تلفاز أو توطيه أو شيء.
أوكي، أنا حاعود الاتصال الشيخ.
ماشي، حياك الله. يعني لا يستطيع المسؤول أن يجيب السائل إلا إذا فهم سؤاله، فلا بد من توضيح السؤال وألا يكون هناك أمور تشغب وتجعل الصوت لا يصل إلينا واضحا. فالأخ لم أفهم سؤاله، فلعله يعاود الاتصال مرة أخرى وسنجيب بإذن الله. فقلت لهؤلاء المؤتمرين والمجتمعين في هذا المؤتمر، مؤتمر كبير حول القرآن، كان قد انعقد في بلد التوحيد، فكان الذي يقومون على هذا المقال وهذا ليس موضوعنا وليس هذا حديثنا. قلت الله أكبر، إذا كان التوحيد ليس هو حديثنا وليس هو موضوعنا فما هو حديثنا؟ نحن لا نريد قراء مخرفون يخربون أجيالنا ويفسدون أبناءنا، لابد للمعلم وللمقرئ أن يكون ذا عقيدة صحيحة ولا يكون صاحب بدع وخرافات وخزعبلات، وأن يكون على التوحيد الخالص، وأن يعتقد عقيدة أهل السنة في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا القرآن في آخر في قبل يوم القيامة يرفع من الصدور ومن السطور ويعود إلى الله، ولهذا يقول علماؤنا منه بدأ وإليه يعود. فهذا من أعتقد أنه من أعظم الأخطاء التي ومن أعظم البدع التي قد يقع بها بعض المقرئين وبعض المعلمين لكتاب الله، أنهم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وليس على عقيدة العلماء الربانيين في شأن القرآن وفي شأن المعتقد الصحيح. أما بعض البدع فهي كثيرة، يقع فيها كثير من القراء خصوصا ممن ينتهجون مناهج عقدية ومناهج فكرية بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة، أو ممن ينتهجون مناهج حزبية. ومما يؤسف له أن نجد بعض هؤلاء يشرب الدخان، وبعضهم يتزيى بحلق اللحية، وبعضهم يسبل الثياب، وكل هذا لا يجوز. فينبغي للقارئ، ينبغي للمقرئ أن يكون على سمت حسن، وأن يتزين بالسنة، أن يتزين بالسنة. وفي الحقيقة أنا أشترط على طلابي الذين يقرؤون علي أن يكونوا على منهج أهل السنة والجماعة وعلى عقيدتهم، وألا يتلبسوا بالفسق، وألا يتلبسوا بحلق اللحى وسماع الأغاني وغير ذلك من منكرات وموبقات، لأن هذا كله يتنافى مع هدي القرآن ويتنافى مع أخلاق القرآن. وأذكر أنني علمت رجلا وصبرت عليه، وهو كان ذا همة، قرأ علي العشر الصغرى، ولكن كان هذا يعني الرجل حليقا، وكان عنده مخالفات ويلبس بنطالا وغير ذلك، فأراد أن يقرأ علي العشر الكبرى، فقلت له يكفيك، إذا كان ختمت العشر الصغرى ولم يتأثر مظهرك بهذه السنة بالقرآن ولم تلتزم بالهدي والسمت النبوي، فاعتذرت إليه لأنه لابد أن يحسب علي، وبالتالي أرى أن أهل القرآن يجب أن يكونوا على السنة ظاهرا وباطنا. فإذا هناك بدع يعني يقع فيها من ينتسبون إلى تعليم القرآن، وهي كثيرة وكثيرة جدا، ونحن إنما نذكر ذلك للنصيحة، لأن الدين النصيحة. وهذا قد أفردت فيه مصنفا، وهو هذا الكتاب الكتيب، البحث والاستقراء في بدع القراء، وقد طبع طبعتين ولله الحمد. ومن أقبح ذلك أيها الإخوة، أقبح من ذلك أن يتأكلوا بهذا القرآن، أن يقرأوا هذا القرآن ويسألون به الناس ويتأكلوا بالقرآن. يوجد فئة من القراء تتأكل بالقرآن عياذا بالله، ويوجد أناس صالحون صادقون يقرؤون القرآن ابتغاء وجه الله لا يتأكلون به. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التأكل بالقرآن، بئست المهنة أن يتأكل الرجل بالقرآن وأن يتلو كتاب الله ثم يمد يده للناس ويقول أخوكم سائل ومحتاج وكذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وحذر من ذلك، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به. إذن إذا قرأتم القرآن اسألوا الله به، توسلوا إلى الله بتلاوتكم للقرآن، لأن تلاوتكم للقرآن من أفضل الأعمال الصالحة، وإن الله عز وجل يستجيب توسلكم بكتابه، ولأن هذا يعني محبب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قرأتم القرآن فسألتم الله به يستجيب الله لكم، وإذا سألتم قرأتم القرآن وسألتم به الناس يغضب الله عليكم. اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقد رأيناهم في مواسم في رمضان وغيرها يأتون من بالبلدان أخرى ويطوفون على المساجد يقرؤون القرآن، لا يريدون وجه الله وإنما يريدون أن يعطيهم الناس بعض متاع الدنيا الزائل. فبئست المهنة وبئست الصنعة أن يتأكل الرجل بالقرآن. ومن ذلك أيضا أن بعضهم تراهم على القبور يلقنون الموتى، تأخذون حرفة تلقين الأموات، فيجلس أحدهم على القبر من أجل 5 دنانير يأخذها من أهل الميت، يجلس يلقن هذا الميت يا عبد الله وابن عبد الله وابن أمته، إذا جاءك الأسودان الأزرقان، إذا جاءك الشفيقان الرفيقان. والله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسودان أزرقان شديدا الانتهار، وهم يقولون شفيقان رفيقان، هذا ينافي ما جاء في وصفهما من الأحاديث الصحيحة. فقال لك من ربك فقل كذا، ما دينك فقل كذا، فما أن ينتهي. وإذا كان هناك أكثر من جنازة فتجد ما أن ينتهي حتى يقفز إلى القبر الآخر، لأن هناك 5 دنانير أو 10 دنانير تنتظره. وهؤلاء في الحقيقة يعني من شرار الخلق، لأنهم يتأكلون بالقرآن ويبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى. فتراهم على القبور يقفزون من قبر الآخر ومن ميت إلى الذي يليه يلقنونه ويقرؤون عليه القرآن، وتراهم يتحاسدون فيما بينهم. أما إحياؤهم للموالد والمآثم فحدث ولا حرج، ونحن إننا ما نتكلم عن شريحة من القراء انحرفت عن منهج القرآن، عن منهج القرآن، وانحرفت عن الغاية من تلاوة القرآن وتعليم القرآن، وهي نيل متاع الدنيا والتأكل بالدنيا وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله. فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لا يريدون به حطاما من حطام الدنيا، إنما يريدون به وجه الله، إنما يريدون به وجه الله، وألا يكونوا. ونسأل الله أن لا يجعلنا ممن قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ووصفهم بالنفاق من هؤلاء القراء الذين يحيون البدع وينتصرون لها ويحيونها ويذكونها بين الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف قليلا مع فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن.
الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني.
خلق الإنسان
علمه البيان.
الأثر بيت كل مسلم.
تدعو قناة الأثر الفضائية الشركات والمؤسسات والأشخاص الراغبين برعاية برامجها الاتصال على الأرقام التالية 00-962-68-68-529 أو على 00-966-544-11-60-10. الأثر دليلك إلى الخير.
عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات، عدنا إليكم والعود أحمد، ولا زلنا نحذر نصحا وتذكيرا من بعض البدع المنسوبة إلى بعض المشتغلين بتعليم الناس كتاب ربهم. قال الشيخ صاحب كتاب المسجد في الإسلام الشيخ خير الدين وانلي رحمه الله محذرا من بعض ما يفعله بعض المعلمين والمقرئين، فمن أقبح ذلك تكسبهم بالقرآن على أبواب المساجد وعلى القبور. وهؤلاء الذين يأكلون بكتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا لم يكتفوا بتلاوته على الأموات بين القبور أو في بيت المتوفى، كما لم يكتفوا بتلاوته في الموالد والأفراح، بل اتخذوا من بيوت الله مكانا للتسول بقراءة القرآن، فما أقل حياءهم وما أكثر استهتارهم بكتاب الله تعالى. ومن البدع قراءة سورة ياسين 40 مرة، وليس هذا من السنة وليس عليه دليل. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين سورة ياسين لا يصح عند أهل العلم بالحديث. وهذا الفعل يزعمون أنه تقضى حاجاتهم بتلاوة سورة ياسين 40 مرة، يزعمون أن من قرأ سورة ياسين 40 مرة ودعا بعدها بنية قضاء الحاجات وتفريج الكروبات واستجابة الدعوات استجيب له. نص على بدعية ذلك الشيخ عبد السلام الشقيري صاحب كتاب السنن والمبتدعات. وللأسف أن هذه البدعة رأيتها في مراكز جماعة التبليغ في الهند وباكستان، يجتمعون على دعاء سورة ياسين كل يوم ويدعون دعاء طويلا. وهل هذا الفعل يلتقي مع الشعار الذي نسمعه منهم إن فلاحنا ونجاحنا باتباع أوامر الله وعلى طريق رسول الله؟ فكيف يكون الفلاح والنجاح مع الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين إلى ما يحب الله ويرضى. ونحن إذ نذكر ببعض المخالفات وبعض البدع فليس قصدنا أن ننتقص من أحد، وإنما قصدنا أن ننصح لكتاب الله، لأن الدين النصيحة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن البدع أيضا اتخاذهم المصحف يعلقونه حجابا على أنفسهم وأبنائهم ومواشيهم، وهذه في الحقيقة البدعة غير مختصة بالقراء، بل هذه يعني قد يفعلها كثير من المسلمين سواء كانوا يقرؤون أو لا يقرؤون. اتخاذ المصحف يعني يعلق حجابا يعلقونه على أولادهم في بيوتهم على مواشيهم، وهذا جهل وبدعة، كما نص على ذلك صاحب السنن والمبتدعات. ومن البدع جمع آي سجدات القرآن، ومعروف إنه في القرآن 14 سجدة، 14 سجدة، فيجمعونها يقرؤونها ويسجدون، وكل ذلك بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، ولم يأتي بها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نعم، إذا قرأت سورة السجدة أو قرأت آية فيها سجدة أسجد امتثالا لأمر الله، أما أن تجمع كل سجدات القرآن وكل مرة تسجد فهذا تكليف ما لم يأمر الله عز وجل به، وهذا حدث في الدين، وهذا ابتداع في دين الله. وأيضا من البدع قراءة بعض النساء القرآن في المحافل بحضرة الرجال، أو تسجيل أشرطة خاصة بهن واستماع الرجال لهن. لكن نحن كنا في هذا البرنامج يعني نحجب صوت المرأة، صوت الأخت القارئة، ثم بلغنا فتوى عن من المملكة العربية السعودية من اللجنة الدائمة أو من هيئة من كبار العلماء يجيزون ذلك، وإن كان في نفسي من ذلك شيء، أنا شخصيا لا أرى ذلك، لأن المعلم يسمع صوت الأخت التي تقرأ ويصحح لها، ما في داعي أن نسمع الناس في العالم كله صوت المرأة على الفضاء. لكن بما أن المسألة فيها خلاف ويوجد علماء كبار قالوا بهذا، فنحن نتنازل عن رأينا، وإن كنا لا نرى هذا الرأي إلى رأي من هو أعلم منا ومن هو يعني أفقه منا، على اعتبار أن هذا مقام تعليم، وفي مقام التعليم هذا ليس مقام خضوع بالقول، لأن الله عز وجل نهى المرأة أن تخضع بالقول، وتلاوة القرآن ليس فيها خضوع بالقول. أما أن تقوم المرأة في محفل يعني في مجمع في حفل وتقرأ في حضرة الرجال مع وجود الرجال ومع وجود القارئ، فهذا الذي لا أعرف فيه خلافا، أو أن يسجل لها أشرطة مصاحف مرتلة ويأخذ يسمعها الرجال الصالح منهم الطالح ويتذلذذون بصوتها، فهذا كذلك لا نراه البتة. وأيضا من البدع قراءة عدة ختمات، يعني الختمة من القرآن هو قراءة القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، قراءة عدة ختمات يهبون ثوابها للأموات، يجتمع لها القراء يوزعون أجزاء على الحاضرين، يوزعون أجزاء على الحاضرين، مثلا هناك حضور لنفرض 100 رجل أو 200 رجل، فكل واحد يعطى جزء ويقرؤون، وبعد ذلك هذا الختم سواء كان ختمة 2، 3، 4، 5 يهبون ثوابها للأموات. والصحيح أن هذا بدعة، والقراءة لا تصل إلى الأموات على القول الصحيح وعلى القول الراجح من أقوال أهل العلم. وذلك لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن خير ما أكل الرجل من كسب يده وإن ولده من كسب يده. إذا قرأ الإبن القرآن وصل إلى أبويه، نوى أو لم ينوي، وهب أو لم يهب، لأنه من كسبهما، فيصل إلى أبويه لأنه من كسبهما. أما غيره فلا، الفروع إلى الأصول يصل ثوابها إليهم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن البدع أيضا، طبعا إخواني بالنسبة لوهب القراءة للأموات، هذه البدعة للأسف منتشرة في كثير من البلدان، حيث يكون هناك سرادق عظيم ويأتي قارئ يقرأ القرآن للميت الفلاني، ويوزعون أجزام القرآن وكلهم يقرأ بنية وهب هذه الختمة لهذا الميت، وكل ذلك لم يجري عليه عمل السلف الصالح، وكل ذلك مخالف للكتاب والسنة. ومن البدع قولهم عند قراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأمر الله تعالى في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. وقراءتهم الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وهلاك الأعداء، كل ذلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ومن البدع قول الناس للقارئ الذين يجتمعون حوله إذا كان حسن الصوت أثناء قراءته، بدل أن يصمتوا ويصغوا للقراءة يقولون الله 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 يفتح عليك يا شيخ ويا سلام، ومن هذه العبارات وهذه الكلمات وهذه الألفاظ، وكل هذا مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم للقرآن الكريم، ومخالف لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن البدع أيضا جمع القراءات السبع أو العشر حال التلقي وحال القراءة في المجامع والمحافل، جمعها أن يقرأ بروايات مختلفة متنوعة فيلبس على الناس ويجعلهم ربما ينكرون بعض الأوجه القرآنية لأنهم لم يتلقوها ولم يسمعوا بها، وهي بدعة، أي بدعة الجمع، أحدثت بعد المئة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من سلف الأمة، وإنما أجازها المتأخرون لسرعة الأخذ والتلقي. والإجماع منعقد على تحريم القراءة بالجمع في المحافل، والجمهور منع القراءة بالجمع حال التلقي. وممن أفتى ببدعيتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا صاحب السنن والمبتدعات، وكذا الشيخ محمد بن خلف الحسيني الشهير بالحداد في كتابه الآيات البينات في حكم جمع القراءات، وكذا كتابه رد مفتريات الشيخ خليل الجنايني للشيخ إبراهيم السعودي. ومن البدع المنسوبة إلى بعض القراء قراءة بعض جهلة القراء لسورة الأنعام في الركعة الأخيرة من التراويح في الليلة السابعة، واستحبابهم ذلك، نص على بدعية ذلك الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. ومن البدع بدع بعض الأئمة تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى، والسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، أن تكون الركعة الثانية على نحو النصف، على نحو نصف أو أزيد قليلا من الركعة الأولى. أما تطويل الثانية على الأولى فهذا مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع أيضا قراءة بعض القراء في صلاة الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل، وهي سورة السجدة، يعني أن يأتي بآية فيها سجدة من سورة أخرى كسورة صاد وغير ذلك. وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين المعروفة بسورة السجدة في الركعة الأولى. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سورة الدهر في الركعة الثانية. هذه السنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة، يفعلها ويترك حتى لا يظن الناس أنها فرضت وأنها واجبة، فيكون الفعل أكثر من الترك. يعني لو ترك بالشهر مرة لا حرج للبيان وأنها ليست بواجبة. ومن البدع قراءة بعضهم بألم نشرح وألم ترى كيف فعل ربك، والتزامهم ذلك دفعا للرمد، يعتقد بعضهم أن هذا يدفع الرمد عن العينين. وذكر ذلك الشيخ خير الدين وانلي في كتابه المسجد في الإسلام، ذكر أن هذا من البدع وأن هذا يفعله بعض الناس يظنون أنهم يستشفون بسورة الشرح وسورة الفيل لدفع الرمد. ما عندنا دليل. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك فعلى الرأس وعلى العين، ولكن ليس هناك سنة، إنما هو تخرص وظن ويعني استحسان من بعض الناس. والدين والغيب لا يثبت بآراء الناس وباجتهادات الناس. ومن البدع أيضا قراءة سورة القدر إنا أنزلناه عقب الوضوء، بعد ما يتوضأ بيقرأ سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا من البدع المحدثة التي نص عليها العلماء. وإنما السنة بعد الوضوء التشهد، السنة بعد الوضوء أن يشهد أن لا إله إلا الله، يقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، هذا الذي جاءت به السنة. أما أن يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما علاقة سورة القدر بالوضوء؟ فهذا أيضا من فتح باب للابتداع. فإذا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ودعونا بالدعاء تفتح لنا أبواب الجنة الثمانية كما جاء ذلك في صحيح مسلم، ونصيب بذلك السنة. وما تركت السنة إلا قامت مكانها بدعة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ومن البدع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع، يعني بصورة جماعية، قراءة سورة الكهف بصورة جماعية، أو أنه يقرأها جماعة هكذا، كل واحد يقرأ ربعا ثم يقومون على اعتبار أنهم قد قرأوا سورة يعني الكهف، وهذا أيضا خطأ، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين الجمعة التي تليها، وفي رواية أضاء له النور ما بينه كما بينه وبين بيت الله العتيق. معنى اتصال الأخ حسن من المغرب، مرحبا بك يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني له وبارك الله فيك.
هل أقرأ عليك سورة الفاتحة؟
سورة إيش؟
الفاتحة.
الفاتحة، طيب اقرأ الفاتحة، وإذا أحببت أن تقرأ نصيبك من سورة البقرة لا بأس.
الفاتحة فقط. طيب. جزاك الله خيرا.
طيب الفاتحة فقط، ماشي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
انقطع الاتصال ولم يتم الفاتحة، فنسأل الله أن ييسر له الخير، ولكن لابد أن يعني نذكر ببعض تلاوة الأخ الفاضل المتصل، فنقول جزا الله خير. كان عليه أن يفخم لفظ الطاء الشيطان، لأنه حرف إطباق وحرف استعلاء، والألف تبع للحرف الذي قبلها، وبما أن الطاء حرف إطباق وحرف استعلاء حرف مفخم، فالألف تفخم تبعا لذلك، فهو رقق الطاء. كذلك إياك، عليه أن يظهر التشديد في لفظ إياك، وأيضا يخلص ضمة الدال نعبد. بعض الناس يقرأها ساكنة، لا تقرأ ساكنة ولا نبالغ في الضمة لئلا تصبح واوا، وإنما نقول نعبد نعبد. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد لأخينا ولكل من يسمعنا ولكل من يشاهدنا، وبالله التوفيق. إذن قلنا من البدع التي يقع فيها بعض القارئين قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع، مع ما في ذلك من التشويش على المصلين وعلى الجالسين في المسجد. فسورة الكهف تقرأ، يقرأها كل واحد إذا أراد أن يتحصل ثواب قراءة سورة الفاتح سورة الكهف في يوم الجمعة، وأن يتزود بالنور إلى الجمعة التي تليها، وأن يضيء له النور كما بينه وبين البيت العتيق، فهذا فعليه أن يقرأها وحده يسمع نفسه. وهنا لابد من أمر مهم أنبه عليه، أن لا يجوز القراءة بالعينين، لا يجوز قراءة القرآن بالعينين دون تحريك الشفتين، لأن لابد من تحريك الشفتين وإخراج الحروف من مخارجها، ولا بد أن يكون هناك صوت مسموع ولو لنفسك تسمع نفسك. أما أن تنظر بعينيك هكذا وهكذا، فقد يكون لك شيء من الأجر، ولكن ليست هذه التلاوة التي أمر الله عز وجل بها. الأمر الآخر، طريقة توزيع سورة الكهف يوم الجمعة على أهل الحلقة، لأن هذا يقرأ صفحة وهذا يقرأ صفحة وهذا يقرأ، ثم نقوم جميعا على أننا قرأناها جميعا، هذا أيضا خطأ. لابد كل واحد أن يقرأ سورة الكهف. كذلك يجوز الرد قراءة سورة الكهف إذا كنا يعني متعلمين أو كان هناك أطفال صغار. طيب معنا اتصال من فرنسا، الأخ محمد من فرنسا، حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام، حياك الله يا أخي، مرحبا بك وبأهل فرنسا.
إني أحبكم في الله.
حبك الذي أحببتني له، وبارك الله فيك.
آمين، وبارك الله في علمكم وجزاكم الله كل خير.
آمين جميعا. تحب أن تقرأ؟
إن شاء الله سورة الفاتحة.
تفضل.
بارك الله فيكم.
تفضل، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت، بارك الله فيك. يعني قراءتك طيبة وجيدة، وفي الجملة قراءتك حسنة، إلا أمور طفيفة يعني، وهي أنك تخفف النون مثل نستعين، لا تضغط عليها عند الوقف عليها، نستعين، لا تقول نستعين. شوف، لا تقول نستعين. أيضا أنت قرأت ملكي، وهذه ليست قراءة حفص، إنما هذه قراءة نافع ومن وافقه. وعلى كل حال أنت يبدو أنك تقرأ برواية ورش عن نافع، فلهذا قرأت
برواية ورش.
أيوة، لهذا قرأت ملكي، ملكي يوم الدين.
نعم.
طيب، بس لي ملاحظة، وهي ولا ضالين، تضغط على الضاد يا أخي الكريم، تضغط على الضاد، لأن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يلي من الأضراس العليا، تقول أض ولنضال، لأن الضاد تمتد في مخرجها، لا تقول ولنضال هكذا وتطلع مدك للازم جيد، مدك للازم جيد، ولكن الضاد لابد أن تقف عليها قليلا هكذا وتضغط عليها، ويخرج يعني نفس، تفلت هواء هكذا، ولن ضالين. أحسنت، بارك الله فيك.
نعم،
وحظا أوفر في لقاء آخر إن شاء الله.
وفيكم بارك الله وأحسن الله إليكم ودولنا إن شاء الله.
سلامنا لإخواننا في فرنسا أهل السنة والجماعة. طيب، إذن بقي أن نقول من البدع قراءة سورة الإخلاص ثلاثا قبل إقامة الصلاة في المساجد، وهذه البدعة منتشرة للأسف في كثير من مساجد المسلمين، ولا أدري من أين أتوا بهذه البدعة، إذ لا أصل لها في الشرع، فبعض المؤذنين يفعلون هذه البدعة قبل إقامتهم للصلاة، إما مش من أجل أن ينبهوا الناس إلى أن إقامة الصلاة قريبة، ولكن هذا ليس يعني عذرا، وليس هذا سببا في ابتداع هذه البدعة. أيضا من البدع استئجار القراء للقراءة في ليالي رمضان بالأجرة، استئجار قراء يقرؤون ليالي رمضان بالأجرة أي بالمال، وهذا من الابتداع، نص عليه صاحب كتاب السنن والمبتدعات. فهذه أمثلة في الحقيقة، هذه أمثلة للذكر لا للحصر، والحصر قد حصر يعني جمعت ما استطعت جمعه في كتابي البحث والاستقراء في بدع القراء، وهو قد اشتمل على عشرات بل ربما مئات البدع التي، وإنما نقول ذلك من باب التصفية، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تحرك به لسانك لتعجل به،
لا تحرك به لسانك لتعجل به،
إن علينا جمعه وقرآنه،
إن علينا جمعه وقرآنه،
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه،
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.